بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في موضوع تعلق الخمس بالأموال غير المنقولة من الغنائم أو عدم تعلق الخمس بذلك، في هذا البحث بعد أن دافع أستاذنا الشهيد ومنا بحث طويل عن القول بأنه نعم يتعلق الخمس بالأموال غير المنقولة، فالأراضي الخراجية ليست كلها لعامة المسلمين، بل يخرج منها الخمس ثم الباقي لعامة المسلمين، تمسكا بإطلاق الآية الكريمة آية الخمس وإطلاق أو عموم رواية أبي بصير. بعد أن دافع عن هذا الرأي ضمن بحث طويل مفصل قرأناه قبل التعطيل، أخيرا يأتي ويقول رضوان الله تعالى عليه بأنه ولكن الإنصاف أن الحق مع النافين لوجوب الخمس في الأموال غير المنقولة كالأراضي الخراجية. وفي هذا الصدد يبدأ يناقش أستاذنا الشهيد في إطلاق الآية الشريفة في شمولها الإطلاقي للأراضي الخراجية، كما يناقش في الشمول العمومي أو الإطلاقي لرواية أبي بصير للأموال غير المنقولة. أما مناقشته في إطلاق الآية الكريمة، أعني الشمول الإطلاقي للآية الكريمة للأموال غير المنقولة من الغنائم، فبيانه أنه يقول بأن الآية الشريفة وإن كان ظاهرها الأولي هو الغنيمة بمعنى غنائم الحرب، ولكن فسرت هذه الآية في بعض الروايات، وأهمها صحيحة علي بن مهزيار التي قرأناها سابقا، فسرت في هذه الرواية في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة مو فقط غنائم الحرب، فسرت بمطلق الفائدة لا بأس أن نقرأ موضع الشاهد من صحيحة علي بن مهزيار. الباب الثامن إذا ما اشتبه من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام حديث مفصل، ومن هذا الحديث يقول: وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فالغنائم والفوائد يرحمك الله أو يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إبن. ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار بلي إلى موالي من بلي إلى موالية من أموال الخرمية. خرمية طائفة كأنما أموالهم وقعت بيد الشيعة في ذاك العهد. فالإمام في هذا المقطع من هذه الرواية يشير إلى الآية الشريفة، يقرأ الآية الشريفة ويفسرها بالغنائم والفوائد، ويطبق الغنائم والفوائد على عدة تطبيقات التي الآن قرأناها، فهي الغنيمة يغنمها المار، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان إلى التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله إلى غير ذلك. فهذه يعتبرها أستاذنا الشهيد مفسرة للآية الكريمة بأن المراد من أنما غنمتم من شيء في الآية الكريمة مطلق الفوائد. بعد تفسير هذه الآية بمطلق الفوائد، تارة نفهم من ذلك الفوائد الشخصية، مطلق الفوائد الشخصية، مطلق الفوائد هذا الإطلاق من ناحية كونه من الغنائم أو من غيرها، من غنائم الحرب أو من غير غنائم الحرب، لكن مطلق الفوائد الشخصية لكل شخص بحسبه، كل شخص حصل على فائدة فيجب عليه الخمس فيها، أو أنه مو فقط الفوائد الشخصية وإنما فوائد بالمعنى الذي يشمل حتى الأموال التي تكون لعامة المسلمين كالأراضي الخراجية التي حكم عليها في تلك الروايات بأنها لعامة المسلمين لا لشخص معين. فالفوائد تشمل أو ما تشمل الأموال التي هي لعامة المسلمين. فإن فهمنا المعنى الأول، طبعا أستاذنا الشهيد يرجح الفهم الأول وهو ظاهر أنه صحيح، أنه الفوائد الشخصية لكل شخص بحسبه، أما الفوائد العامة فالفوائد العامة هي عامة، بعد يطلعون خمس من عندي شنو الخمس لأفرض للفقراء أو المهم لمصارف الخمس، وهذا المال هو بطبعه لعامة المسلمين يشمل الفقراء وغير الفقراء. فالفهم العرفي أو مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد بالفوائد الفوائد الشخصية لكل شخص بحسبه، مو الفوائد العامة التي تكون لعامة المسلمين. تارة نفهم هذا المعنى، وتارة نفهم أن المراد بالفوائد تشمل حتى ما كان لعامة المسلمين. فعلى فرض الفهم الأول بمعنى أن تصبح الآية الكريمة دالة على أن كل فائدة حصلت لشخص فذلك الشخص لا بد وأن يخمس ذلك المال تلك الفائدة يخمسها، وهذه الآية راح يصبح موضوعها الفائدة الشخصية. والروايات التي وردت بشأن الأراضي الخراجية التي تدل على أن الأراضي الخراجية ليست من الأموال الشخصية بل هي لعامة المسلمين، تلك الروايات تصبح نافية لموضوع الآية الكريمة على طريقة قاعدة الحكومة. إذا كان أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر، مثاله المعروف لا ربا بين الوالد وولده، أحد الدليلين يقول الربا حرام، الموضوع هذه الحرمة المطروحة في هذا الدليل الربا، أخذ الفائدة في القرض مثلا، هذا موضوع الحكم، فالدليل الآخر يقول لا ربا بينه، ما يقول لا ليس حراما، بل يقول لا ربا، ينفي الموضوع، لا ربا بين الوالد وولده. هنا يطبقون قاعدة الحكومة، يقولون بأنه هذا الدليل الثاني الذي ينفي موضوع الدليل الأول فهو حاكم عليه، وما بحاجة إلى أن يكون أخص منه أو مقيد حتى نطبق عادة التخصيص أو التقييد. لا، هذا مهما كانت النسبة بين الدليلين، سواء كانت النسبة عموم من واج، عموم مطلق، خاص وعام، مطلق مقيد، مهما كان الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بقاعدة الحكومة. وهل يشترط في قاعدة الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم أو لا يشترط؟ هذا بحث في محله في علم الأصول مبحوث. فهنا يطبق أستاذنا الشهيد قاعدة الحكومة، يقول الآية الكريمة تدل بناء على الفهم الأول، تدل على أن كل فائدة شخصية يستفيدها شخص يجب عليه أن يخمسها، والروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية تدل على أن الأراضي المأخوذة عنوة ليست فائدة شخصية بل هي لعامة المسلمين، مثل لا ربا بين الوالد والولد. هذه الأراضي ليست فائدة شخصية بل هي لعامة المسلمين. إذن فالروايات تصبح حاكمة على الآية الكريمة، والحكومة هي قاعدة من قواعد الجمع العرفي بحثها أستاذنا الشهيد في بحث التعارض، تعارض التراجيح، تعارض في بحث تعارض الأدلة. فعليه لا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الآية لإثبات وجوب الخمس في الأراضي، لأن الأراضي قد خرجت من موضوع هذه الآية بالحكومة. هذا إذا فهمنا المعنى الأول وهو الفوائد الشخصية. هو ما يقسم، ما يقسم تلك الأراضي على ما تقسم تلك الأراضي على المسلمين واحدا واحدا، وإنما فوائدها توزع. أما الخمس فلمصارف الخمس، تعطى للفقير ويمتلك مثلا، تعطى لابن السبيل. الآية الواردة في الخمس، الآية الواردة في الخمس لو فسرنا الغنيمة غنمتم فيها بمعنى الفوائد الشخصية بضميمة رواية علي بن مهزيار التي فسرت الآية الكريمة بمعنى الفوائد. فإذا فهمنا من ذلك الفوائد الشخصية، مو الفوائد التي تكون لعامة المسلمين بل الفوائد الشخصية، فيكون عندما يحصل على الغنائم، فحصل على كشخص حصل على تلك الغنائم، عندئذ هذه فائدة شخصية حصل عليها هؤلاء المقاتلون، يجب عليهم أن يخمسوا، لأن الخمس في كل فائدة شخصية، وغنائم الحرب تكون من الفوائد الشخصية. والروايات تلك الواردة بشأن الأراضي الخراجية تقول بأنه لا، الأراضي الخراجية ليست فوائد شخصية بل لعامة المسلمين. فإذا تلك الروايات تنفي موضوع الآية الكريمة في موارد الأراضي، الأراضي الخراجية. هذا بناء على الفهم الأول. وأما بناء على الفهم الثاني وهو أن يكون المراد بالفوائد حتى الفوائد التي تكون غير شخصية بل راجعة لعامة المسلمين، بناء على هذا الفهم يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه تنعكس الآية، يعني الفكرة تصير بالعكس، فكرة الحكومة هنا تصبح الآية حاكمة على تلك الروايات، لأن تلك الروايات تجعل الأراضي الخراجية فائدة عامة، والآية تقول بأنه بمقدار الخمس ليس فائدة عامة، وإنما خاص بالمصارف الخمس. وما يوضح أستاذنا شيء بحسب ما جاء في تقريره غير مطبوع طبعا بحث الخمس مالته، ولكن حصلت على هذا التقرير قبل طباعته، إن شاء الله يطبع في المستقبل. بحسب ما جاء في التقرير ما يوضح أستاذنا الشهيد وجه تطبيق قاعدة الحكومة في الطرف الآخر، يعني حكومة الآية على روايات الواردة بشأن الأراضي. إجمالا يقول بأنه راح تصبح الحكومة بعكس الوجه السابق. في الوجه السابق حسب الفهم الأول الروايات تكون حاكمة على الآية، وبحسب الفهم الثاني الآية تكون حاكمة على الروايات. وبناء على الفهم الأول راح يثبت عدم، راح ننتهي إلى عدم وجوب الخمس في الأراضي، لأن الآية إطلاق الآية صار محكوما. وبحسب الفهم الثاني راح ننتهي إلى أن الآية حاكمة، وبالتالي الخمس يشمل الأراضي الخراجية. ولكن بما أن الصحيح هو الفهم الأول، وأنا طبعا هم أؤيد أن الصحيح هو الفهم الأول بحسب مناسبات الحكم والموضوع، عندما يقال بأنه الخمس يتعلق بالفوائد، يعني فوائد كل شخص بحسبه، مو الفوائد العامة المتعلقة بعامة المسلمين. من الذي يخمس؟ ياهو من المسلمين، يعني الإمام يخمس، الإمام هو إذا كان يخمس لا بد أن يأخذ الخمس إليه، مو الإمام يخمس للأمة، يعني مو طبيعي أن يقال بأن الفوائد التي هي لعامة المسلمين يتعلق بها الخمس. الطبيعي أن كل شخص حصل على فائدة فيتعلق، فيكون عليه الخمس، يتعلق الخمس بتلك الفائدة التي حصل عليها. هذا الشيء الطبيعي بحسب الفهم العرفي، فهم المتشرعي، فهم المناسبات الحكم والموضوع. وإذا كان هذا الفهم الأول هو الصحيح، إذن تكون النتيجة أنه الآية لا تدل على وجوب الخمس في الأراضي في غير المنقولة، لأنها محكومة لتلك الروايات. أقول تطبيق قاعدة الحكومة بناء على الفهم الأول واضح، لأنه بناء على الفهم الأول موضوع الآية هو الفائدة الشخصية، والروايات التي تقول بأن الأراضي الخراجية لعامة المسلمين تدل على أن الأراضي ليست فائدة شخصية. هذا عينان من قبيل الربا محرمون ولا ربا بين الوالد وولده. فقوله لا ربا بين الوالد وولده جاء بلسان نفي موضوع الحرمة، لا نفي الحرمة بل نفي موضوع الحرمة، يعني ينفي كونه ربا، هذا الربا ليس ربا، وإن كان في الواقع ربا ولكن يعتبره ليس ربا. طبعا هذا هو الفرق بين الحكومة والورود، احنا شرحنا ذلك في بعض المناسبات القديمة، بأنه الفرق بين قاعدة الحكومة وقاعدة الورود أنه في باب الورود أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر حقيقة، وفي باب الحكومة أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر لا حقيقة بل اعتبارا. فهنا حقيقة الربا سواء كان بين الوالد وولده أو بين الآخرين الربا ربا من حيث الواقع، يعني الربا معنى الفائدة التي تؤخذ مثلا في القرض، فهو ربا من واقعا وحقيقة. ولكن الإمام يعتبره ليس ربا اعتبارا يخرجه عن عنوان الربا، مو حقيقة وإنما اعتبارا يخرجه عن عنوان الربا، فيقول لا ربا بين الوالد وولده. فيما نحن فيه أيضا هكذا يقول هذا ليس فائدة وإنما هو لعامة المسلمين، فيخرجه عن كونه فائدة، فهذا فأحد الدليلين ينفي موضوع الآخر. فتطبيق قاعدة الحكومة من هذا الجانب بناء على الفهم الأول واضح، ولكن تطبيق قاعدة الحكومة بل بعكس هذا بناء على الفهم الثاني غير واضح. يعني بناء على أن نفهم من مدلول الآية بضميمة صحيحة علي بن مهزيار أن كل فائدة بما فيها الفوائد العامة يجب فيها الخمس، والروايات الواردة بشأن الأراضي تقول بأن الأراضي المأخوذة عنوة لعامة المسلمين. هنا كيف يدعي أستاذنا شعيد أن الآية تنفي موضوع الروايات بعكس الحالة السابقة؟ يدعي أستاذنا شعيد أن الآية حاكمة على تلك الروايات، تلك الروايات موضوعها الأراضي الخراجية أو الأراضي المأخوذة عنوة، فهل أن الآية تقول بأن ليست بأن فائدة التي تكون لعامة المسلمين ليست من الأراضي الخراجية ليست مأخوذة عنوة؟ الآية ما تقول هكذا، الآية تنفي الحكم الوارد في الروايات، مو الموضوع الوارد في الروايات. الروايات تقول بأنها للمسلمين بجميع أخماسها، بكلها للمسلمين بحسب إطلاقها، والآية تنفي بمقدار الخمس تنفي أن يكون لعامة المسلمين بل لمصارف الخمس. فالآية لا تنفي موضوع الروايات بل تنفي الحكم الروايات، الحكم الوارد في الروايات. الآية ليست بلساننا في موضوع الحكم الذي ورد في الروايات، بل الآية بلسان نفي الحكم. ما أعرف، لعل أستاذنا الشهيد مثلا يطبق قاعدة الحكومة بالناظرية لا بنفي الموضوع. عنده إيش فكرة أستاذنا الشهيد بأنه إذا كان أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، فسواء كان بلسان نفي الموضوع أو بلسان نفي الحكم، على كلا التقديرين الناظرية تكفي للحكومة، يكون الدليل الناظر حاكما والدليل المنظور إليه محكوما. إذا قصد هذا المعنى فمن البعيد القول بأن الآية ناظرة إلى الروايات، الروايات تكون ناظرة إلى الآية معقول جدا، لأن الروايات في ضوء الآية تتكلم أو تفسر الآية، أو في ضوء ما جاء في الآية تتكلم، هذا من المعقول جدا أن نقول الروايات ناظرة إلى الآية. أما كون الآية ناظرة إلى تلك الروايات مستبعد، أو أنه يقصد أصلا الحكومة بالمعنى الأعم، يعني أن هذا مقدم على ذاك ولو بالتقييد مثلا لا بقاعدة بالقاعدة المصطلحة بالعنوان المصطلح بالمعنى الاصطلاحي للحكومة، وإنما قد يقصد مثلا ولو بالتقييد يتقدم الآية تتقدم على تلك الرواية، هذا هم ما راح يتم، لأن الآية ليست خاص أو مقيد في مقابل تلك الروايات، ليست النسبة الخاصة إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق. فما أعرف كيف أفسر كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا بأننا لو فهمنا المعنى الثاني أصبحت الآية حاكمة على تلك الروايات. لا أفهم، لا أقدر أطبق فكرة الحكومة بنفي الموضوع، لأننا قلنا هذا ينفي الحكم وينفي الموضوع، ولا بمعنى الناظرية، لأنه عادة الآية لا تنظر إلى الروايات، بل العكس قد يحصل أن الروايات تنظر إلى الآية، ولا بمعنى التقييد. فما أعرف إلا إذا نفحص في روايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية بالضبط وندقق شنو الموضوع شنو الحكم حتى نعرف وجه الحكومة هنا. على كل حال ولكن هذه الملاحظة هينة ولا تغير من النتيجة شيئا ما دمنا قلنا بأن الفهم الأول هو الصحيح. ما دام أن الفهم الأول هو الصحيح فالفهم الثاني باطل، سواء كان الفهم الثاني يتم فيه الحكومة أو لا يتم فيه الحكومة، الفهم الثاني باطل، والصحيح هو الفهم الأول وهو معنى الفوائد الشخصية لكل شخص بحسبه. وبناء على هذا قلنا بأن تطبيق قاعدة الحكومة بالنحو الذي ذكره أستاذنا الشهيد واضح جدا، لأن الروايات تنفي موضوع الآية الكريمة بناء على الفهم الأول. إذن فسواء تم تطبيق قاعدة الحكومة بناء على الفهم الثاني أو لم يتم تطبيق قاعدة الحكومة بناء على الفهم الثاني لا يهمنا شيء، لأن الصحيح عندنا عند أستاذنا الشهيد ونحن أيدنا ذلك أيضا، الصحيح هو الفهم الأول، فنبني على الفهم الأول، وبناء على الفهم الأول الآية يسقط إطلاقها، يسقط دلالتها على شمول الخمس للأراضي الخراجية. هذه هي مناقشة أستاذنا الشهيد في دلالة الآية. إذن الآية لا يمكن التمسك بالآية لهذا التعميم، لتعميم وجوب الخمس لغير للأموال غير المنقولة. وأما الروايات عفوا وأما رواية أبي بصير، في رواية أبي بصير يذكر أستاذنا الشهيد وجوه أربعة لبطلان دلالة لإبطال دلالة رواية أبي بصير على شمول الخمس للأراضي الخراجية. الظاهر نكتفي، غدا سنبحث إن شاء الله مناقشة أستاذنا الشهيد لرواية أبي بصير، والحمد لله رب العالمين.